الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من سلسلة علماء العرب. لازلنا مع الدميري عالم الحيوان، ونتابع القراءة تحت عنوان زيارة في الليل. نواصل الحوار بين الدميري وشيخه الشيخ السبكي. قال الشيخ السبكي للدميري ضاحكة: شرحت في الفلسفة ابن ماجة وصوت أرجوزة شعرية نظمت فيها أحكام الشريعة والفقه يحفظها الطلاب الآن، وشرحت منهاج النووي، وصنفت كتابك الطيب النجم الوهاج، وإني لسعيد بما ألفته وشرحته يا بني، فرفقا بصحتك وعينيك، وخذ الدنيا على مهل، فالعلوم كالأرزاق موزعة على الخلائق، وكل خلق لما هو ميسر له. قال محمد حالما: كل ما أرجوه أن ييسرني الله لتأليف كتابين جامعين آخرين. قال الشيخ السبكي: أي كتابين يا ولدي، وفي أي علم؟ قال محمد مترددا وكأنه يخشى أن يلومه أستاذه على ما يقوله: أحلم يا شيخي بتأليف كتاب جامع عن تفسير الأحلام، أجمع فيه كل ما قاله الأوائل، فيجد طالبها ضالته في كتاب واحد بدلا من البحث عنها في كتب عديدة قد يحصل عليها وقد لا يعرف عنها خبرا. فقال له الشيخ السبكي بوجه لا بسمة فيه ولا غضب: والكتاب الآخر؟ فقال محمد: كتاب عجيب يا شيخي، يتخيل لي عنوانه الآن: حياة الحيوان الكبرى. عندئذ ضحك الشيخ السبكي وقال لمحمد: كتابك عن تفسير الأحلام لا بأس به إذا كتبته، وإن كنت أعده هو ومثله رجما بالغيب يقوم على الحدس والظن والتخمين، لكن الكتاب الآخر يا محمد جليل الشأن، غير أنني سأسألك: كيف ستكتب عن حياة الحيوان ولا خبرة علمية لك بعالم الحيوان؟ هل ربيت حيوانات ورقبت نشأتها وتطورها وعاداتها وسلوكها من المولد إلى الممات؟ وهل ارتحلت في طلب المعارف عن عالم الحيوان في بلاد الدنيا مثل ما ارتحل ابن البيطار في طلب المعارف عن عالم النبات في الأندلس والمغرب واليونان وجزر البحر والأناضول والشام ومصر؟ كيف ستقدم على مثل هذا العمل الشاق وأنت مؤهل فحسب لعلوم اللغة والدين والآداب؟ قال محمد: كل ما قلته حق يا شيخي، لكن ما سأصنعه في كتابي عن حياة الحيوان شيء آخر، وهو شبيه بما سوف أصنعه في كتابي عن تفسير الأحلام. كل ما أريده في كتابي أن أكتب موسوعة عن عالم الحيوان مثلما فعل الجاحظ في كتابه الحيوان. فقال الشيخ السبكي بوجوم: فهمت يا بني، فهمت. ستكتب إذن في أدبيات علم الحيوان تجمع كل ما قيل من معارف عن الحيوانات التي سمعنا بها أو رأيناها وترتبها هجائية. قال محمد مكملا ما يقوله أستاذه: وأيضا يا شيخي أضم لها هذه القصص والحكايات المتناثرة في كتب الحيوان ومراجع الأدب وكتب التاريخ والرحلات وقصص الأسمار وأشعار الشعراء ونثر الناثرين عن كل حيوان. كان الشيخ السبكي شاردا يفكر في هذه الظاهرة التي يمثلها له محمد الآن. قال: عجيب أمر هذا العصر الذي نعيشه فيه يا ابني، إنني أتذكر الآن كل هذه الملخصات والشروح والمتون والأراجيز والموسوعات التي توضع في زماننا في كل العلوم، ولا أدري هل ذلك كله علامة على نهاية عصر أم بداية لعصر جديد لا يعلمه إلا الله. هل ما نفعله كعلماء في عصرنا يا محمد خطأ أم صواب؟ هل شلت العقول في عصرنا وكفت عن إبداع الجديد في العلم والأدب في الدين والدنيا مثل ما فعل ابن خلدون؟ فقال محمد للشيخ السبكي: الله وحده يعلم يا سيدي، ولا أعرف سوى أنني مدفوع بقوة في داخلي لكتابة كتابي تفسير الأحلام، وكذلك كتابي الآخر حياة الحيوان الكبرى. ساد بين الاثنين الصمت، ثم تغير مجرى الحديث. بعدها ودع الشيخ السبكي تلميذه، فسار محمد معه عبر الدروب إلى أن بلغ به باب داره. كان الشيخ قد أبطأت خطاه وكأنه على وشك الوداع للدنيا. عنوان: الأستاذ والتلميذ. بين تلاميذ محمد في الجامع الأزهر كان الشاب المقريزي الذي قدر له فيما بعد أن يصبح واحدا من أعلام المؤرخين في تاريخ أمة، مثل الطبري وابن إياس من قبله والجبرتي والرافعي من بعده. لاحظ محمد ميل تلميذه المقريزي للتاريخ وحوادثه وقدرته على البحث وجمع المواد العلمية له. اختار محمد تلميذه المقريزي ليعينه فيما هو بسبيله وصحبه معه إلى بيته. كان المقريزي سعيدا بهذا الاختيار له دون سواه من رفاق الدرس. أراقت مكتبة محمد للمقريزي فوجد فيها ضالته من كتب التاريخ التي يؤثر القراءة فيها حين يفرغ من دروسه الأخرى في علوم اللغة والدين. قال له محمد: أما كتابي عن تفسير الأحلام فدع أمره لي، لكن هذا الكتاب الآخر عن حياة الحيوان فأنا بحاجة إلى معاونتك لي في جمع مواده، وسوف نتعاون معه ودع التنظيم والصياغة لي. فرح المقريزي بثقة أستاذه به، ووجدها فرصة للتدرب على يديه في منهج البحث وتنظيم المعارف تحت عناوين أو في فصول وأبواب. انشغل محمد الدميري بوضع كتابه في تفسير الأحلام، حتى إذا أتم إنجازه كان المقريزي قد جمع له أسماء الحيوان والمعارف المتأثرة في زمانه عن كل حيوان من هذه الكتب العديدة في مكتبة الدميري. جلس محمد ينظم هذه المواد في أوراق بلغت عدتها 1069 ورقة، في رأس كل منها اسم حيوان من هذه الحيوانات في المملكة الحيوانية، وبينها حيوانات مفترسة وأخرى أليفة، وحشرات من حشرات الأرض، وحيوانات برية وأخرى بحرية، وعلى رأسها ذلك الكائن الحي الناطق المفكر الضاحك الباكي الإنسان. أخذ محمد يصوغ المعارف عن كل حيوان، ثم ينتقل من هذه المعارف إلى قص الحكايات عن ذلك الحيوان، وبينها خرافات وأساطير. وأحيانا كان الدميري يملي على تلميذه المقريزي أجزاء من كتابه، وكان المقريزي يدهش من أستاذه الدميري لأنه كان في أحيان كثيرة يملي من الذاكرة عن أسماء حيوان بعينه في لغة العرب، وعن الآراء الفقهية في حل أكل هذا الحيوان أو حرمته أو إباحة قتله أو تحريمه، بل إنه قد يقدم عنه تفسيرا وتأويل رؤيا لمن يرى ذلك الحيوان في المنام، أو يسوق ما ورد عنه من شعر ونثر في أدب العرب عبر عصور الجاهلية والإسلام. لكن الدميري حين كان يتحدث عن الجانب العلمي لحيوان بعينه كان يلتزم بما نقلته الكتب السابقة للأمم القديمة عن ذلك الحيوان. عنوان: جلسة عمل. في كل يوم كان الدميري يملي على تلميذه بضع صفحات حتى بلغ حرف الثاء، وقدم الدميري للمقريزي صفحة جديدة في رأسها كانت كلمة الثعلب، وقال: اكتب يا بني. الثعلب حيوان جبان ضعيف بين حيوانات الغاب، لكنه يعوض جبنه وضعفه بالمكر والخديعة، فإذا أراد صيد حيوان أضعف منه اعترض طريقه وألقى بنفسه وقد نفخ بطنه ورفع قوائمه، ويقترب ذلك الحيوان فيظن الثعلب ميتا ويطوف حوله بفضول، وعندئذ يثب عليه الثعلب الماكر ويصيده بيسر. ويأخذ الدميري بعد ذلك في سرد العلاجات الطبية الشعبية التي تكون علاجا لبعض الأمراض من بعض أعضاء ذلك الحيوان. عنوان: نصيحة الأستاذ. قال له المقريزي وهو يضع القلم ويحرك أصابعه كي يريحها من كثرة ما كتب: إنك تحيرني يا أستاذي، كيف تتذكر كل هذه المراجع والمصادر وأنت تملي علي ما تمليه، وكل هذه الأسماء التي تبلغ عدتها المئات والألوف من العلماء والكتاب والشعراء، وتذكر ما قالوه عن كل حيوان. فرد عليه أستاذه الدميري: يا بني من نظر نفسه للعلم والمعرفة لا ينسى قط ما دخل رأسه من المعارف والكتابات والأشعار، ومن سمة العالم أن يكون أمينا فينسب كل قول أو رأي لصاحبه، وإلا كان سارقا مثل من يسرق المال سواء بسواء، وما سمعته وما سوف تسمعه مما أمليه عليك هو ثمرة قراءات عشرات السنين، وما من كتاب ألفه عالم في شهور أو سنين إلا وقد أعد نفسه لتأليفه من حيث يدري أو لا يدري أضعاف تلك الشهور أو السنين بالقراءة والتفكير. فتذكر ذلك حين تكتب تاريخ زماننا هذا يوما، وكن صادقا فيما ترويه، فرب حادثة يخترعها مؤرخ في التاريخ تضلل كل الناس من بعده آلاف السنين، ويحمل وزرها من كتبها بعد رحيله عن الدنيا إلى أبد الآبدين. دهش المقريزي لفطنة أستاذه وقال: كيف عرفت يا سيدي أنني أعد نفسي للكتابة في التاريخ؟ فتبسم الدميري وقال له: انظر إلى أي إنسان وراقب ما الذي يقرأ فيه وما الذي يتحدث به إلى الآخرين، ولسوف تعرف من يكون، وأنت بقراءة التاريخ مولع وبأحداث زماننا مغرم. أرجو أن يوفقك الله لتكون واحدا من المؤرخين العظام الصادقين. عنوان: النجاح. وحين انتهى الدميري من تأليف كتابه عن حياة الحيوان توجه بهذا العنوان: حياة الحيوان الكبرى، وقدمه لوراق صديق كان أثيرا لديه بين الوراقين، وقال له: يا أبا الحسن، هذا الكتاب هو خير ما ألفته من كتب، وأحسبه هو الذي سيعيش من بعدي بين عشرات الكتب المأثورة من كتب التراث الباقية. فصفح الوراق الخبير كتاب الدميري وأدرك لتوه أنه سيكون واحدا من الكتب الناجحة، شأنه في مجاله شأن كتاب الأغاني بين كتب القصص والأسمار التي يعشقها الصغار والكبار، فهو عدة كتب في كتاب واحد، ففيه الأدب والشعبيات والمعارف العلمية اللغوية والدينية والطبية وألوان من رؤى المنام في عالم الحيوان. دفع الوراق للنساخين بكتاب الدميري فنسخت منه المئات في زمانه بعد المئات، والكل يسأل الوراق عن نسخة من هذا الكتاب مثلما يسألونه عن نسخة من كتاب مثل الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. عنوان: اقسم بيننا بالعدل. كان الدميري قد جاوز الستين من العمر حين أقبل عليه ذات ليلة حفيد من أحفاده وقال له: جدي احكي لي حكاية. شرع الدميري وقد أجلس حفيده في حجره يقص عليه حكاية، قال: في الغابة تصادق أسد وثعلب وذئب، وجاعوا يوما فخرجوا للصيد معا، وتعاون الثلاثة معا فصادوا حمارا وظبيا وأرنبا. قال الأسد للذئب: اقسم بيننا بالعدل يا صاحبي، من يأكل الحمار ومن يأكل الظبي ومن يأكل الأرنب؟ وعوى الذئب فرحا وقال للأسد: أنت أكبرنا وسيدنا، والحمار أكبر ما صدناه اليوم، فالحمار لك لتأكله، وأنا أكبر من الثعلب، فالظبي لي لآكله، والثعلب أصغر مني، فالأرنب له ليأكله، وهذه هي عدالتنا نحن الذئاب. غضب الأسد من قسمة الذئب، فالظبي ألذ لحما وأشهى مذاقا من الحمار، ولذلك احتجزه الذئب لنفسه في القسمة، فوثب الأسد على الذئب وقطع رأسه عن جسده. ثم قال للثعلب: أيها الثعلب، الذئب جاهل بالقسمة ولم يكن عادلا معي ولا معك. فقال له الثعلب الماكر: نعم يا سيد الغابة، وسأكون عادلا في قسمة الصيد. فقال له الأسد: كيف ونحن اثنان وما صدناه ثلاثة؟ اقسم يا صاحبي بيننا بالعدل أو... فقال له الثعلب مقاطعا: يا ملك الغابة، القسمة واضحة، الحمار لغذائك والظبي لعشائك، أما الأرنب فهو لك أيضا تأكله بين الغداء والعشاء. ضحك الأسد وقال للثعلب: أحسنت القسمة يا صاحبي، من علمك حسن القسمة؟ فوثب الثعلب مبتعدا وقال: علمني حسن القسمة رأس هذا الذئب الذي فصلته عن جسده. قال الدميري لحفيده: أعرفت مغزى القصة يا صغيري؟ حين تكبر لا تصاحب أحدا له طبع الأسد، ولا أحدا له طبع الذئب، ولكن الحفيد الصغير كان قد نام في حجر جده، وأقبلت ابنة الدميري لتحمل صغيرها عائدة به مع زوجها إلى بيتها في حي الأزهر. عنوان: الصوت والصدى. ربح الوراقون والنساخون في حياة الدميري الذهب والفضة من كتابه حياة الحيوان الكبرى، وأعجب به علماء عصره وعامة أهل زمانه على السواء، وراحوا يؤلفون منه المختصرات، بينها مختصر للدماميني بعنوان عين الحيوان، ومختصر للسيوطي بعنوان ديوان الحيوان، وكان أول هذه الكتب العربية عن عالم الحيوان كتاب الحيوان للجاحظ قبل 6 قرون. وفي إيران عني الفرس بكتاب الدميري هذا فنقلوه إلى اللغة الفارسية وزودوه برسوم الحيوانات وقصص الحيوانات وطبعوه طبعة شعبية. وفي آسيا الصغرى اهتم الترك بنقله إلى اللغة التركية، واحتفى به الإنجليز كأهم كتاب في العصر القديم والوسيط معا عن عالم الحيوان، وكواحد من أهم الكتب الفريدة بين كتب التراث العربية والآثار الأدبية والشعبية فنقلوه إلى اللغة الإنجليزية. وكان كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري خطوة أولى وكبرى في علم التاريخ الطبيعي، تلتها خطوات عظام في القرون التالية أثمرت علم الأحياء الحديث. في القاهرة ولد الأديب العالم كمال الدين، وهذا لقبه محمد بن موسى بن عيسى، وهذا هو اسمه الدميري، وتلك هي شهرته. وكان مولده عام 750 هجرية 1349 ميلادية. وفي القاهرة وافى الدميري أجله فلقي وجه ربه عام 808 هجرية 1405 ميلادية. وخرج علماء الأزهر والمساجد الأخرى وصفوة أهل القاهرة وسكان حي الأزهر في وداع الدميري، أودعوه تراب داره، وأقام له الأهل والأهل والأتباع ضريحا ومسجدا ما يزال قائما إلى يومنا بعد 6 قرون. فلقد أخلص الدميري الخياط حياته للعلم، عاشها زاهدا متصوفا، حريصا على الحج في كل عام، حريصا على مودة الأهل والأصحاب، حريصا على إمتاعهم والتسلية عنهم وإثارة حسهم ودهشتهم بالدنيا وبعالم الأحياء في هذه الدنيا من دواب البحر والبر وطيور البحر والبر وحشرات الأرض وهوام الفضاء. وبين مودعي الدميري كان الخياطون في القاهرة، فهو شيخ لطائفتهم مثلما هو معلم لهم، وفي مقدمة مودعيه كان مؤرخ عصره المقرزي. رقد الجسد وبقيت الذكرى شاخصة وماثلة في ضريح وفي كتاب مطبوع بالقاهرة، وعلى هامشه كتاب عجائب المخلوقات للقزويني. انتهى كتاب الدميري عالم الحيوان، ونبدأ مع كتاب ابن ماجد أسد البحار. عنوان: ابن البحار. كانت الليلة من ليالي الصيف، وكان أحمد ما يزال صبيا في العاشرة حين قال لأبيه ماجد: خذني معك إلى البحر. نظر ماجد إلى أم أحمد مستفسرا عن رأيها، فقالت: اليوم أو غدا ستأخذه معك إلى البحر، ولا حيلة لي، فقد تزوجت بحارا ابن بحار. ضحك ماجد وقال وهو ينظر إلى ولده أحمد: سيكون أحمد بحارا عظيما وحفيدا لبحار عظيم إن شاء الله. كانت الأسرة جالسة في ساحة دار صغيرة في بلدة جولفار رأس الخيمة الآن بدولة الإمارات العربية، وما تزال أمامها بقايا العشاء من الفواكه والأسماك. كانت النجوم تغمض في سماء دانية. حدق ماجد طويلا في نجم الجاه النجم القطبي الشمالي، وقال لوالده وزوجته: هذا النجم صديق النوتية أي الملاحين في كل البحار. نام أحمد ليلته إلى جانب أبيه في ساحة الدار، وعند الفجر استيقظ مع أبيه وتوجه معا لصلاة الفجر في مسجد جلفار مع النوتية والصيادين وصناع السفن الكبيرة والزوارق الصغيرة. وقبل أن يدخل ماجد المسجد أشار لولده عبر مياه الخليج التي يتصاعد بخارها وقال: هناك وراء هذه المياه إلى جهة الشمال قليلا سوف ترى يوما ميناء سيراف على الشاطئ الفارسي. وحلم أحمد بأن يرى ما وراء البحار من المواني والشطآن. عنوان: ربان البرين. كان ماجد هو كبير المعالمة أي الربابنة العرب في زمانه في كل مواني الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي على سواحل جزيرة العرب والساحل الشرقي لإفريقيا من مصر إلى السودان والصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق والساحل الفارسي وسواحل الهند وسواحل جزر المحيط من جزيرة القمر مدغشقر إلى جزر المالديف وجاوة وسومطرة. فمنحه النوتية البحارة والمعالمة أي الربابنة لقب ربان البرين، بر العرب وبر العجم. وكان ماجد قد نظم أرجوزة شعرية في 1000 بيت وصف فيها الملاحة في البحر الأحمر، وحفظها ولده أحمد عن ظهر قلب. كانت السنة التي أبحر فيها ماجد بولده أحمد هي عام 1444 ميلادية، ولوحت أمه مع الملوحين بأيديهم مودعين، وأخذت سفينة أبيه تقلع من الميناء، وظل أحمد ينظر إلى أمه وهي تنظر نحوه باسمة إلى أن توارت أمامه في المدى مع الناس والميناء ورأى ضباب الصباح وكف منادي البحارة عن إبلاغ أوامر أبيه بالصياح إلى صاحب السكان أي الدفة وإلى بحارة القلوع على الصواري، وسمع ماجد صوت أبيه يتمتم قائلا: بسم الله مجريها ومرساها. رأى أحمد أباه يصلي ركعتين لله فهو ومن معه في البحر ضيوف الرحمن. وكانت السفينة تعبر مضيقا بالخليج يحتاج عبوره بين الصخور والمجاز الضيق إلى مهارة، وماجد يلازم صاحب الدفة يوجهه يمنة ويسرة حتى خرجت السفينة بهم إلى البحر العربي الفسيح بينما قوسين ما بين عمان والساحل الهندي. وأشار ماجد لولده قائلا: اذهب وتفرج على السفينة ومن عليها من البحارة والمسافرين وسألهم عن أي شيء فسوف يجيبونك، فالناس في البحر غيرهم على البر يصبحون إخوة وأصدقاء. عنوان: قاليقوط. كانت السفينة تسير في ريح رخاء أي طيبة مع تيار المحيط متجهة إلى رأس هيلي وقاليقوط بين قوسين كالكوتة الآن على ساحل المليبار الهندي تدفعها رياح الدبور. في ذلك النهار أخذ أحمد يرقب أسماك البحر الكبيرة والصغيرة وهي تقفز وتغوص كأنها فرحة بالبحر وبدفء الشمس وزرقة السماء وأصوات الأمواج الهادئة والمسافرين. وعلى رأسه كانت عمامة صغيرة لربان صغير، أما على وسطه فكان زنار عريض أي حزام يحيط بخصره مثل البحارات الكبار. عنوان: الدخول إلى المرسى. اقترب ساحل المليبار فبدا لعيني أحمد في الأفق البعيد وأسراب الطير تروح غادية رائحة بين السفن الراسية في عرض البحر القادمة من الصين والقادمة من جزر المالديف وإندونيسيا وساحل الزنج الإفريقي. كان الوقت عصرا حين أمر ماجد مساعديه فنادى المنادي بطي القلاع وإنزال البلد أي الهلب في أعماق البحر. قال أحمد لأبيه: المرسى أمامنا في الأفق البعيد سنبلغه قبل الغروب. فقال ماجد لولده: ألا ترى الرايات السوداء مرفوعة فوق السفن الراسية من حولنا؟ الأمواج هائجة عند الشاطئ يا بني، وفي الدخول إلى المرسى مع الليل خطر شديد، فهناك دائما صخور على جوانب مرسى السفن. مع الصباح كانت الأمواج العالية قد هدأت، وصار سطح الماء خفيف الموج يتناوب سطحه بالوميض في ضياء الشمس. بدأت السفن في رفع بلادها أي أهلابها من أعماق البحار والدخول واحدة إثر واحدة إلى ميناء قاليقوت على ساحل المليبار الهندي. صعد رجال النول الجمارك إلى سطح سفينة أبيه وفحصوا البضائع وأوراق المسافرين، وحصلوا النول الجمرك من أبيه ومن المسافرين من التجار والمتصوفة والسائحين والباحثين عن حياة جديدة في بلاد جديدة طلبا للرزق. دهش ماجد حين رأى أباه يتحدث إلى رجال النول من الهنود بالسنسكريتية كأنه واحد من أبنائها، ونزل مع أبيه ومساعديه إلى الساحل. حملهم إليه قارب تتبعه قوارب أخرى تحمل بعض النوتية. نزلوا في خان أي فندق صغير بالمدينة، ثم صحبه أبوه إلى السوق ليرى الناس ويشتري ما يشاء من ثياب وحلوى. وفي كل مكان كان الناس يعرفون أباه، يحيونه بطريقتهم ويحييهم بطريقتهم ذاتها، ضاما كفيه إلى صدره منحنيا بعض الانحناء. قال ماجد لولده: في كل ميناء تنزله يا بني افعل مثل ما يفعل أهله، وتعلم لغتهم لتأمن الشر وسوء الفهم، وكل معهم من طعامهم، وامدح لهم بلدهم، واسلك مثل سلوكهم، فيأمنوا لك ويألفوك، وتأمن لهم وتأنس بهم. عنوان: عرائس البحر. بات أحمد ليلته في غرفة مع أبيه بالخان يسمع طوال الليل أصوات الأمواج وقد ضاعفها المد القمري، ويرى عبر النافذة البحر والأرض وقد صار بساطا واحدة لا تفصلهما سوى أمواج عالية تومض في ضوء القمر. فزع أحمد إذ رأى في البعيد كائنات تخرج من البحر وتتحرك على الشاطئ لاهية لاعبة تبدو ذوات رؤوس وقامات مثل البشر. قال له أبوه: هذه هي يا بني عرائس البحر التي ينسج البحارة والمسافرون والقصاصون حولها الحكايات والأساطير، ويؤلفون عنها قصصا للحب بينها وبين البشر يبهرون بها الناس، لكنني اقتربت منها ذات ليلة وحققتها بنفسي. نصفها الأسفل ذيل سمكة وليس لها ساقان، ولها رأس ضئيل ووجه قبيح وعنق قصير وزعنفتان قصيرتان تبدوان لك من بعيد مثل يدين. عجائب البحر يا بني دونها عجائب البر. البحر يا بني عالم حافل بالأسرار المجهولة التي لم نعرف بعد عنها الكثير. عنوان: ريح الصبا. انتظر أحمد مع أبيه ماجد قرابة شهرين في الميناء. رأى أحمد أباه يرفع عصا قصيرة بيده وفي أعلاها قطعة قماش صغيرة كالعلم، وفي الحال راحت القماشة تخفق في اتجاه الريح صوب الخليج. كانت السماء ملبدة بسحب خفيفة، وسمع أباه يقول: الآن انفتح لنا غلق البحر أي طريق المجرى للعودة، فقد هبت ريح الصبا لتحملنا رخاء بأمر الله إلى جلفار. مع ريح الدبور غادرت سفينة ماجد جلفار، وها هي تعود مع ريح الصبا إليه. ويسمع أحمد أباه يقول لمعاونيه: فلنبحر عائدين بمشيئة الله. في الحال توالت نداءات المنادي، فعلى الرجال الصواري وانفردت في أعاليها القلوع، واستدارت السفينة لتغادر ميناء قاليقوت وساحل المليبار محملة بتجار عائدين ومسافرين جدد وبضائع جديدة من الهند والصين والجزائر الجنوبية للهند. عنوان: أسفار ولغات. تعددت أسفار أحمد مع أبيه ماجد عبر السنين بين سواحل قارتين وجزائر البحار وموانيها وسواحل إفريقية في سبالة وبر الزنج والهراب والصومال وسواحل شبه الجزيرة العربية.